المياه والأنهار، وتركهم يستمتعون بها. وهذا هو التوحيد، وهذا هو الإيمان. فلما أنهم سبعوا وارتووا قال في مكان أحسن من هذا، اتركوا هذا وامشوا إلى مكان آخر. قال بعضهم لا، ما في أحسن من هذا، سبحان الله، لماذا صدقتموني في المرة الأولى والآن ترفضون؟ قالوا النعمة اللي حنا فيها ما ندري غيرها. طيب أنا بيني وبينكم عهد وميثاق على أن لا تخالفوا ما أمركم به، استعدوا لمكان آخر فتبعه قليل والبقية ضعوف. لما بقوا جاءهم عدو وأهلكهم وأخذ مزيد. وهذا هو الفرق بين الذي يطيع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والذي يعصيه. فهذا هو مثل النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
يقول: وما أحسن قول يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله: الدنيا خمر الشيطان، ومن سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى نادما مع الخاسرين. لأن الدنيا تطغي الإنسان وتنسيه ما عليه، يجحد ما عليه من الحقوق وينسى ما عليه من الواجبات، ويتطاول على حدود الله وعلى عباد الله. فإذا عاش بنعمة وعاش بأمن وعاش بصحة واستمتع بالشهوات نسي المنعم وتنكر للنعمة، نسي أنها قادمة إليه من الله وأن الذي أعطاه إياها يستطيع سلبها، فهو كالسكران لا يفكر فيما هو فيه من خير ولا يفيق إلا إذا جاءه ملك الموت ووقف عند رأسه. يقول المثال الثاني وارد الحديث: أن ينزل المؤمن نفسه، أو ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البتة، وإنما هو سائر في قطع منازل السفر حتى ينتهي به السفر إلى آخره وهو الموت. ومن كانت هذه حاله في الدنيا همته تحصيل الزاد للسفر وليس له همة في الاستكثار من متاع الدنيا. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه أن يكون بلاغهم من الدنيا كزاد الراكب. قيل لمحمد بن واسع: كيف أصبحت؟ قال: ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة؟ قال له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت كل يوم أقرب للآخرة، كل يوم نمسح يوم 24 ساعة من أعمارنا. فالساعات والدقائق والأيام والأسابيع والشهور والأعوام تخرب الناس إلى نقطة النهاية. هذا الذي أصبح، فكل لحظة لا يمكن استرجاعها ولا يمكن إيقافها، لا يمكن أن توقف الساعة خلنا فرصة لو نصف ساعة نقفزها، لا يمكن. كل لحظة تمر عليك هي جزء من عمرك تسرع بك إلى نقطة النهاية. قال الحسن: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى بعضك. فعمر الإنسان كله محدود، يعني عمر الإنسان مثلا فرضنا فلان من الناس عمره 100 سنة، وهذا قليل نادر أن يعمر الإنسان، لكن لو فرضنا هذا فكل ما مضى دقيقة نزلت في حسابها. عادة الناس في بداية شهر محرم يشترون التقويم أو يحصلون عليه ويكون في أوراق. الإنسان لو اللي من النوع بعض التقويم ما تقطع إنما تقلب، وخاصة توضع على المكاتب، فكل يوم يفتح صفحة ويقلبها، لأن اليوم هذا انتهى. كان إذا جاء الصباح قلب الورقة حق اليوم الماضي لتبقى اليوم الجديد. الآن مثلا اليوم 21، الآن مضى من السنة الجديدة 51 يوم، اللي هي 426 مضى منها 51 يوم، بينما الإنسان لو فكر فيها ما يدرى عنها ولا يدري، تمضي عليه أيام وأسابيع وشهور وكأنه ما فصل. فهذه 51 من هذه السنة سقطت مثل 10 شهر، إذن ما بقي إلا 10 أشهر وتسعة أيام من هذه السنة، ذهب جزء كبير من السنة. هذه السنة والتي قبلها والتي بعدها كلها محسوبة علينا من أعمالنا، ونسأل الله حسن خاتمة. قال ابن آدم: إنما أنت بين مطيتين يوضعان، يوضعك النهار إلى الليل والليل إلى النهار حتى يسلمانك إلى الآخرة، فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا؟ فالإنسان بين مطيتين، إذا نزلت هذه المطية استلمتك المطية الثانية ورحلت، وهي الليل والنهار. انتهى الليل استلمك النهار، انتهى النهار استلمك الليل، ما في فترة توقف. هذه جملة من المسائل، والبقية نستكملها في اللقاء القادم، ونسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز لوالدتي أن تمنعني من ميراث أبي؟ وإذا فعلت فماذا أفعل؟ هل أتركها وأبحث عن عمل؟ هذا لا يكون بهذه الطريقة. السؤال: أنت ترث من والدك، حقك ثابت شرعا، لكن قد يكون هناك سبب نحن لا نعرفه منع أمك أن تسلم شيئا من مالك، كأن يكون الإنسان لا يحسن التصرف بماله، معنى أنه قد لو أعطي المال لا أنفقه في وجه غير مشروع، ربما أسرف على نفسه، ربما اشترى به محرم ونحو ذلك، فلعل هذا هو السبب. لكن حقك وميراثك من والدك ثابت بنص كلام الله ولا يمنعه أحد، فابحث عن السبب ولعلك تصل إليه. وأمك لا يمكن أن تمنعك شيئا من هذا وهي أشفق الناس بك، فلن تمنعك شيئا من هذا إلا وهي من رحمتها بك، ولا بد أن هناك سبب قد لا يكون واضحا بالنسبة لك. في الصلاة الرباعية مثل الظهر قرأت التشهد الأول والثاني، فهل أركع لسجود السهو؟ قلنا لا، والسجود السهو سجود ما هو بركوع. الإنسان مثلا قرأ التحيات والصلوات في التشهد الأول لا شيء عليه، هذا له عقل، إن كان الراجح أن يكتفي بالتحيات إلى الشهادتين، ولا يأتي بالصلوات، ولو أتى بها صلاته صحيحة ولا شيء. يقول: ما هو وقت قراءة أذكار المساء؟ هل هو بعد العصر أو بعد صلاة المغرب؟ الأرجح أنه بعد غروب الشمس أو قبيل الغروب، هذا هو المساء. وفي اللغة المساء من الظهر، يطلق على الظهر أنها من صلاة المساء، ولكن أذكار الصباح والمساء محلها بعد طلوع الفجر في الصباح وعند غروب الشمس في المساء. يقول: هل يجوز دفع الزكاة الواجبة لأختي المتوفى عنها زوجها وتمر بضائقة مالية؟ نقول: نعم، لا بأس. هذا يسأل يقول: إنه يخرج من ذكره سائل بعد الفراغ من البول والغسل منه ويتسبب في رائحة على الملابس، هل هذا يؤثر على الصلاة؟ نقول: نعم يؤثر، كل ما خرج من الفرج فإنه ينقض الوضوء، وإذا أنه وقع على البدن أو على الثوب يجب غسله، فلا بد من غسله من البدن، ولا بد من الاستنجاء والوضوء بعده. وأنصح السائل أن يراجع الطبيب ليبحث عن هذه العلة التي يعاني منها. يقول المصلي في الحرم: هل ينظر للكعبة أثناء الصلاة؟ نقول: ينظر إلى موضع السجود كغيره من المساجد. يقول: الأموال المشبوعة مثل المساهمات في التأمين كيف يتم التخلص منها؟ هل يجوز دفعها لبناء المساجد أو إقامة برادات ماء؟ نقول: لا، الأموال المشبوعة تتخلص منها في محقرات مثل بناء حمامات أو رص طرق، ما أن يبنى بها مساجد أو برادات فلا يصح. يقول: أنا شاب في بداية الالتزام ولكن أعاني من ضعف الإرادة في الإخلاء عن التدخين، لماذا تنصحني؟ أنصحك بأمور: الأمر الأول أن تكون نيتك في الإخلاء عن التدخين طاعة لله، وأنك تتركه لأنه محرم، فتتقرب إلى الله تعالى بترك هذا الدخان. الأمر الثاني أن تعلم أن هذا الدخان مضر بصحتك، وأنه سبب لأمراض وبيئة ومنها مرض السرطان. ولو قيل لإنسان إنك ستصاب بالسرطان غدا إن لم تترك الدخان تركه، أو إننا سنعمل لك عملا معينا من عقوبة معينة إن لم تترك الدخان تتركه، ما يستمر عنه. الأمر الثالث هو أن الإنسان يوازن بين قيمة الدخان ومصروفه مع عائلته اليومي، فيجد أنه ينفق في التدخين أموالا طائلة ولا مردود عليه فيها ولا على غيره، وإنما المستفيد الوحيد هو المصنع لهذه المادة وهم يهود. فأنت تضر نفسك وتضر مالك وتضر أولادك وتضر زوجتك وتؤذي مجتمعك، فإذا تولد عند الإنسان هذه القناعات فإنه بحول الله وقوته سيتراجع عن هذا العمل. يقول كثرة الزلازل في هذه الأيام وبحجم غير معتاد، فهل هذا من علامات القيامة الكبرى؟ الزلازل من العقوبات التي يقدرها الله جل وعلا على من شاء، ومن المؤسف جدا عدم حسن التعاون مع هذه الحوادث، فتفسر هذه الحوادث على أنها حوادث طبيعية نتيجة لوجود حرارة في موقع كذا، حصل انشطار في قشرة الأرض فارتج. طيب ليه حصل؟ لماذا حصل هذا؟ الذي قدر هذه الأشياء ووجدها هو الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يتصرف إلا لحكمة ولغاية، علم ذلك من علم وجهل من جهل، والله تعالى حكيم في أفعاله، عليم بما يصلح عباده، وهو جل وعلا يمهل الناس لكن لا يهملهم، فإذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. والحوادث التي تحصل من غرق أو من حروب أو من زلازل أو من براكين كلها بأمر الله تعالى وتقديره، وهي عقوبات ومواعظ وزواجر، والسعيد من وعظ بغيره. فلا تمر علينا هذه الحوادث دون أن نستثمرها لتصحيح أخطائنا ونعمل الأسباب الوافية. قارون ادعى أن ما بيده من مال إنما حصل في شطارته، ولما قيل تصدق على الناس وأحسن كما أن الله أحسن إليك بهذا المال أحسن لبعض الناس، قال إنما وجيت على علم عندي، لا فضل لله ولا فضل لفلان ولا لأحد، هذا أنا اللي حصلت الشطارة. فماذا كانت عقوبته؟ فخسفنا به وبداره الأرض، وأصبح الذين يتمنوا مكانه بالأمس يقولون واي كأن الله فرحوا أنه لم يكن لهم مثل ما بقارون من هذه المال من هذه الأموال. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. فالمؤمن لابد أن يتنبه لهذه الزلازل، لهذه الحوادث، حوادث الغرق والأعاصير. السنة هذه التي مرت بنا لم نرى مثلها في السنوات الماضية من كثرة الأعاصير وكثرة الغرق وكثرة الزلازل في نواحي متعددة من الأرض، وهذا كله فيه موعظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا يقول إن له قريبا أخا مريضا منذ 20 سنة وهو يعاني من المرض، أرجو الدعاء له. أنصحك وأنصح الأخ هذا المريض بأن لا يتضايق من المرض، لأن الله جل وعلا قد يقدر على بعض عباده أن يبلغ منزلة لا يبلغها بعمله، لكن يبلغها بالصبر على ما يصيبه من شدة ومن مرض. فإذا رضي الإنسان بما أصابه واحتسب وصبر فإن الله تعالى يعلي منزلته. ونسأل الله تعالى لنا وله ولجميع المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة. يقول هل يلزم طواف الوداع في العمرة؟ طواف الوداع واجب من واجبات الحج من تركه فعليه ذلك، وأما العمرة فليس بلازم إذا أتى به الإنسان فحسن، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول: تزوجت امرأة وتطالبني بشراء الدش، أشغلها بطاعة الله لئلا تشغلك بمعصية الله، علمها قيام الليل وعلمها قراءة القرآن والاستماع إلى إذاعة القرآن، وإن شاء الله يكون هذا فيه خير كثير. يقول: ما حكم الدخول بالأوراق النقدية إلى دورات المياه علما بأن فيها اسم الله؟ إذا كان الإنسان أدخلها جيبة في صدره يكون في أعلى جسمه فلا شيء فيه إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه في عمامته ومكتوب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل سؤال علمي، يقول: ما مراد علماء الأصول الذين يقولون بحد الشرط ولا عدم لذاته؟ الشرط هو ما يلزم من وجوده وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لذات الشرط. وهذه المسألة معنى أنه قد يتوفر الشرط لكن يمتنع تحقيق المراد لأمر آخر لوجود مانع. مثلا من شرط الصلاة الوضوء، فيلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. وإذا وجد مانع، كما لو أن الإنسان عليه مثلا ليس عليه ملابس تستره في الصلاة فلا تصح الصلاة، مع أنه توفر الشرط لكن وجد مانع آخر يمنع من هذا الأمر، وهو عدم وجود سترة يستر بها الإنسان نفسه ليصلي، فهذا مانع منع. فالشرط لذاته مؤثر لكن لأمور أخرى قد يتخلف المشروع. يقول: هل طلب العلم الشرعي أولا أم أمر الزواج هو الأول؟ ما في تنافي بينهم، الزواج لا يمنع من طلب العلم، بل الزواج يعين على طلب العلم ويفرغ الإنسان من كثير من المشكلات التي تشغله، وتكون الزوجة عونا لك على طلب العلم لا تحول بينك وبين العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الخلق، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكثير من الناس ينشغل بالأمور الكمالية فيحال بينه وبين الزواج، ولو أن الناس اكتفوا بما كان عليه آباؤهم في السابق بقدر الحاجة ويتناسون ويتغافلون عن الأمور الشكلية التي تؤذي وهي لا فائدة منها، لا كان الناس بخير كثير. وفي الأزمنة السابقة الإنسان ليس من الضروري أن يكون بمنزل مستقل، يكفي غرفة منزل والده، ولا يوجد عند الناس أشياء كمالية، يكتفون بالضروريات والأشياء التكميلية يتناسونها. حتى إذا أن الإنسان كبر ووجد عنده عدد من الأطفال واستطاع أن يقوم على رجليه يبني له بيتا أو يستأجر أو يكون عنده دخل يكفيه هو وعائلته يتكون حينئذ. وكثير من المشكلات التي الآن نشاهدها سببها انشغال الناس بالأمور الشكلية وإهمالهم بالأمور الأساسية. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
سمح لي، 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 سمح لي،